الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قد ذكرنا في البحث السابق أن هناك طائفتان من الروايات قد يقال بحصول التعارض بينهما، طائفة تجعل المناط في رفع أثر الغيبة والكفارة هو الاستحلال، وطائفة أخرى هي طلب العفو والمغفرة لمن اغتابه. وقلنا أن هناك عدة وجوه في الجمع بين الطائفتين: سقوط كلا الطائفتين للتعارض، الجمع الواوي، الجمع الأوي، أن المدار على الاستحلال والثاني مستحب وغيره. وقد يقال يوجد هنا شاهد جمع بين الروايتين أو الطائفتين المتعارضتين، وشاهد الجمع المفترض إحدى روايتين: الرواية الأولى ما أرسله النراقي في جامع السعادات وأورده العلامة المجلسي في البحار، أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له. فهي تفصل بين وصول الخبر إلى المغتاب اسم المفعول وعدم الوصول، فإذا وصل وجب الاستحلال، وإذا لم يصل الواجب هو الاستغفار له. فهذه الطائفة تعتبر شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين لتعرضها لكلتا الطائفتين. ولكن نلاحظ على ذلك أن هذه رواية إن صح أو بل إن صح أنها أصلا رواية لا وجود لها أصلا في الكتب والمجاميع الحديثية، وأقصى ما يمكن أن يقال أنها مرسلة لأرسلها النراقي عن الصادق، ولم يذكرها أحد من أصحاب الحديث نعم المعروفين، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها في إثبات هذا التفصيل لعدم حجيتها.
صباح الشريعة.
نعم كيف عمي؟ عن الكف عمي؟
البحار عن
مصباح الشريعة. في النتيجة أقصى ما يمكن يعني قصدي مو في المصادر الرئيسية، مصادر ثانوية هذه ما تعتبر مصادر. وبالتالي بالنتيجة هذه الرواية أقصى ما يمكن أن يقال عنها أنها مرسلة، فتكون ساقطة عن الحجية، ولم يعمل بمضمونها الأصحاب والمشهور حتى تنجبر ينجبر إرسالها بعمل المش المشهور. هذا ما يتعلق بشاهد الجمع الأول. شاهد الجمع الثاني رواية السكوني المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا ففاته المظلوم فليستغفر الله له فإنه كفارة له. بأن يقال بأن الرواية تفصل، لكن التفصيل غير تفصيل الرواية السابقة، تفصل بين القدرة على الاستحلال وعدم القدرة على الاستحلال. فإن أمكنه أن يستحل فيجب عليه الاستحلال، هذا الحكم الأولي. فلو فاته ذلك ولم يقدر، إما لموت المغتاب، إما لعدم الوصول إليه، أو لأي سبب آخر لوجود عذر، فإنه تصل النوبة إلى الاستغفار. فتفصل الرواية لا بلحاظ وصول الخبر وعدم وصول الخبر،
بل المدار على القدرة وعدم القدرة، فمتى ما قدر من الاستحلال وجب عليه الاستحلال، وإلا فليستغفر الله له. وهذه تكون شاهدة جمع، والرواية سندها مبني على وثاقة النوفلي والسكوني، فعلى مبنى مثل السيد الخوئي قدس سره يرى تمامية هذه الرواية سندان، فلا مشكلة في هذه الرواية من حيث السند. ولكن اعترض بعض الأعلام كالسيد الإمام رحمة الله عليه على الاستدلال بهذه الرواية بأن الرواية في مقام بيان وجوب الاستغفار في مورد قد فرغ عنه في رتبة سابقة أنه يجب الذهاب إلى المظلوم للاستحلال منه، يعني في المورد الذي يجب الاستحلال إذا فاتك المظلوم ولم يمكنك الاستحلال فيجب عليك الاستغفار له. ولا تدل الرواية على أنه ما هو المورد الذي يجب فيه الاستحلال وما هو المورد الذي لا يجب فيه الاستحلال، فهي لا تنقح موضوعها، بل في المورد الذي فرغ أنه في حسب الأدلة أنه يجب الاستحلال، لو فاتني يتنقح إذا فاتك، فتقول من ظلم أحدا ففاته المظلوم فليستغفر الله له فإنه كفارة له، فهي في مقام البيان من هذه الجهة. وبناء على هذا إنما تدل على وجوب الاستغفار في موردين نعم يجب الاستحلال من صاحبه كالحقوق المالية، فإنه إذا أخذ الشخص مالا لشخص مثلا قد يقال يجب عليه أنه يدفعها إليه أو يبرأ تبرأ ذمته من يستحل منه حتى تبرأ عهدته، فإذا لم يمكنه ذلك فليستغفر الله له. نعم. ولكن قد يقال في قبال ذلك أن الرواية تدل على مطلبين، في قبال تدل على أنه متى ما وجد ظالم ومظلوم فإنه للمظلوم على الظالم حق ويجب عليه أداء هذا الحق، ومتى ما فاته ذلك وجب عليه الاستغفار، فتدل على مطلبين، حيث قالت من ظلم أحدا ففاته المظلوم، فتدل بالمدلول الالتزام على أنه هناك حق للمظلوم على الظالم ويجب عليه أن يفرغ عهدته من ماذا من هذا الظلم، فإذا فاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له. فقد يقال أنها تدل على مطلبين بحسب النظر العرفي، نظر مدلول التزام واحد مدلول مطابقي. نعم قد يشكل على الاستدلال بها أنهم لم تبين ما هو الحق ففاته المظلوم، وشد الحق من ظلمه، فلعله هذا إشارة إلى أن حقه مثلا ملكه، أما أنه هل تشمل الغيبة وأن الغيبة مصداق من مصادق ظلم أخاه، حتى يستفاد بالمدلول الالتزامي أنه يجب عليه أداء الحق. وما هو ذا الحق الذي هل هو الاستحلال؟ التفتين لا تدل الرواية على أنه الحق الثابت للمظلوم على الظالم كقاعدة كلية هو الاستحلال، فهذا غاية ما يستفاد أن للمظلوم على الظالم حق، ما هو هذا الحق ما معلوم، هل هو الاستحلال هل هو شيء آخر. نعم. فلا تدل الرواية، وإذا وجد هناك علم إجمالي هل هذا العلم الإجمالي منجز؟ تدل على قاعدة عامة، كل ظالم مع مظلوم فإن المظلوم بلي الظالم بل المظلوم له حق على الظالم. ما هو الحق مثلا؟ ما هو؟ ما في علم، ما علم إجمالي. استغفار هو بوارد، إذا فاته الأول وجب الاستغفار. شنو هو المحتمل الثاني غير الاستحلال؟ يغفر الطرف الآخر مثلا. بعد ما في احتمالات أخرى؟ ما في احتمالات أخرى؟ إذا حصلت الاحتمالات العرفية في أمور معينة مرددة عرفا يعني، فيتشكل علم إجمالي، فيكون مقتضى العلم الإجمالي أن يجمع بين جميع الأطراف. وإلا فإنه إن قلنا لا، ما عندنا علم إجمالي في المقام لانحلال العلم الإجمالي بالروايات الأخرى الدالة على أن يغفر له صاحبه، فمثلا ما تدل على وجوب الاستغفار. بالنتيجة الرواية قصدي ما تدل هي مباشرة على أن الحق الثابت هو وجوب الاستحلال، يحتاج إثباته إلى قرينة خارجية ولو علم إجمالي لا بأس. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. فإذا تممناها سندا ودفعنا إشكال السيد الإمام فقد يقال بأنه كل ظالم، نعم، ظلم شخصا فإن له حقا على، قاعدة عامة، ويجب على الظالم أن يستغفر للمظلوم. والغيبة من مصادق شنو؟ الظلم عرفا. يعني يقول ظلمه لأن اغتابه وكشف ستره، وهذا مصداق من مصادق الظلم. وأما لو شككنا في انطباق عنوان الظلم فإن الظلم عرفا قد يقال ينصرف إلى الظلم شنو؟ في ماله، في بدنه. أما الغيبة ظلم، قد يحتاج إلى شنو؟ لطف قريحة بالنظر العرفي. هل العرف يقال هذا ظلم له أنه اغتابه؟ نعم، لو نسب إليه شيئا ليس فيه كالبهتان العرف يرى أنه ظلم. واضح. أما لو مجرد أنه أظهر شيئا للطرف، هل يقال أنه ظلمه؟ ما سيدنا؟ فأقول يحتاج إلى إثبات إذن هذا الغيبة ظلم، فبالتالي الخبر لا بد أن ثبت أن الغيبة ظلم، وإلا أيضا هناك إشكال، قد يقال الظلم ينصرف عرفان إلى غير هذه الموارد. هذا تمام الكلام في عرض هاتين الطائفتين. المصنف يقول هذه الطائفتين كلاهما لا يمكن الاستدلال بهما على مطلب لضعفهما السندي وعدم وجود جابر لهما فهذه الأخبار الواردة في هذا الباب شنو؟ ضعيفة، لكنه عبر سابقا بالمستفيضة، فقد يشكل عليه المستفاضة تدل على الوثوق وعلى الاطمئنان، فبناء على أن هناك استفاضة فالمناقشة السندية لا محل لها لأنه عبر عنه بالمستفيضة. إلا أن يكون هو في مقام بيامور مبانيه، يعني يتكلم على لسان القوم، يعني فأما توقف والآن هو جاي ينقح المطلب. لعله أحيانا الشيخ يذكر كلام بس هو كلام يقرر كلمات الأصحاب بعد ذلك هو يتكلم، فلعله أقول عندما عبر هناك بالمستفيضة لعله سلك مسالك جمع من الأعلام الذين استدلوا بهذه الروايات وقال الإنصاف هذا رجوع عما تقدم، هذا مقتضى تحقيقه في المسألة. أيما كان، إذا وصلت النوبة يا سيدنا للأصل العملي، التفتوا لهذا البحث، فما هو مقتضى الأصل العملي في المقام بعد فرض أن الروايات لا يمكن الاستدلال بها؟ فهنا نقول ننقح المطلب في الأصل العملي بشكل نوعا ما مفصل لكي يتضح الكلام أكثر في المسألة. إذا فرضنا أن الروايات غير نقية السند وسقطت عن الحجية، أو قلنا بالمعارضة المستقرة، المحكم في المقام أدلة وجوب التوبة، المحكم في المقام قد يقال أدلة وجوب التوبة، فإنها بإطلاقها تدل على أنه متى ما تاب ارتفع الأثر، ولا تدل على أن من شرط التوبة الاستحلال، أو أنه من شرط التوبة الاستغفار، فتصل النوبة إلى إطلاقات أدلة التوبة. هذا عموم فوقان. ولو قلنا أن عمومات أدلة التوبة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، ولا يمكن التمسك بإطلاقها، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، وهو ما بحثه المصنف، لأن قبل الأصل العملي قد يقال هناك عموم فوقاني، وهو إطلاقات أدلة التوبة النافية لشرطية ما يشك في شرطيته. فهنا ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ فنقول تارة نبني على أن وجوب الاستحلال أو الاستغفار على تقدير ثبوته وجوب نفسي، وأخرى نبني على أنه وجوب شرطي للتوبة، وجوب شرطي، بأننا نشك هل من شرط التوبة شنو؟ الاستغفار، الاستحلال أو لا. فهنا الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في مورد الشك في الوجوب النفس التكليفي، والمورد الثاني الحالة الثانية في الوجوب الشرطي. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، وهو أنه على تقدير ثبوت الوجوب للاستحلال والاستغفار، فهو وجوب نفسي. فهنا يوجد عندنا مسلكان: المسلك الأول أن الجاري هو قاعدة الاشتغال، وذلك بدعوى أن المورد من قبيل الشك في المسقطية، استفيدوا سيدنا، من قبيل الشك في المسقط، ومورد الشك في المسقطية الجاري فيه قاعدة الاشتغال، بتقريب أنه متى ما فرضنا أن المكلف تحققت منه الغيبة اشتغلت عهدته بذنب، ويشك في مقام تفريغ العهدة من هذا الذنب، ما هو المسقط والمفرغ للعهدة بعد الفراغ عن اشتغال عهدتي بذنب ما؟ فهل المفرغ للعهدة مجرد التوبة، أو أنه المفرغ للعهدة والمسقط لهذا الذنب هو شنو؟ هو أن يضم إليه الاستغفار مثلا أو الاستحلال، فيكون مقتضى القاعدة تحصيل الفراغ اليقيني في مقام المسقط والمفرغية، فيكون الجاري هو أي قاعدة؟ قاعدة الإش الاشتغال. هذا هو المسلك الأول. ما رأيكم؟ الذنب اشتغل عهدته بالذنب. هل الذنب يسقط؟ هل التوبة تسقط الذنب؟ مو معلوم. الآن أصل عملي مو أصل لفظي. أشك في المسقطية. اشتغلت عهدتي بشيء أشك في ما هو المسقط. مو شك في المسقط. الاتجاه الثاني، المسلك الثاني، أن المورد من موارد الشك في أصل التكليف، وليس المورد من باب الشك في المسقطية. والوجه في ذلك أنه المراد من الشك في المسقطية ليس أنكم ليس عندنا اشتباه، دائما يصير اشتباه ومغالطات. الشك في المسقطية مورده مورد ما لو اتضح مقدار ما اشتغل في العهدة. ما عندي مشكلة فيما اشتغلت فيه العهدة، وإنما الشك متمحض في الخارج بعد وضوح ما اشتغلت به العهدة. ومقامنا لم يعلم ما اشتغلت به العهدة بسبب الذنب. هل ما اشتغلت به العهدة هو التوبة لا بشرط أو توبة لا بشرط؟ يعني توبة مع يجب التوبة ويجب شيء آخر، وجوب تكليفي بحثنا مو في الشرطي، تجب التوبة زائد أيضا وجوب آخر، فيشك في الوجوب الزائد على وجوب التوبة. فلم أحرز أصلا من أول الأمر اشتغال عهدتي بشيء زائد على التوبة، فأشك في أصل التكليف أصل الوجوب. فالجاري ها هنا شنو هو؟ البراء، البراء، وليس الجاري هو الإش الاشتغال. نعم، قد يقال بأن الشك وإن كان شك في التكليف إلا أن المورد من قبيل الأعراض، ويدعى أنه في موارد الشك في الأعراض الشارع عنده أصالة الاحتياط المقتنصة من مجموعة من الأدلة العامة في باب الحدود وغيرها. فإن ثبتت أصالة الاحتياط المنتزعة من الأدلة وثبتت لنا أصلا ثانويا في الأعراض، وقلنا أن هذا منشأ الانتزاع واسع للعرض الذي نبحث عن الأعراض مثل الأمور الأخلاقية كالزنا وما لا يشمل، مثل شنو؟ التكلم على الآخرين. إن ثبت هكذا فبها ونعمة، وإلا فللمناقشة في ذلك مجال واسع. حتى لو سلمنا بأصالة الاحتياط، ما ثبت أصالة الاحتياط لو ثبتت بعرضها العريض حتى في الأعراض من هذا القبيل، فدعوى جريان أصالة الاحتياط في مثل ذلك لا دليل عليه. قال ما أصل لفظي، خصم أصل لفظي يعني منتزع. نعم نعم، مو أصل عملي، لا بل أصل لفظي على هالبيان، أصل لفظي لأنها قاعدة منتزعة من النصوص، لا سر قاعدة ثانوية ليس أصلا عمليا. هذه كلها في الوجوب النفسي. أما لو كان الوجوب الشرطي، شككنا في الشرطية، يكون المورد من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشرط، بحثوا في الأصول المفصلة، هل أن الواجب التوبة لا بشرط أو التوبة بشرط زائد وهو بشرط الاستغفار؟ فيأتي النزاع في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشرائط. وقد اختار الجمهور المتأخرين ومنهم الشيخ الأعظم في الرسائل أن الجاري هو البراء عن وجوب شنو؟ التقيد الزائد. فإن قلت لماذا لا يجري في المقام استصحاب بقاء الحق، بمعنى أنه عندما اغتاب ثبت هناك حق للمظلوم على الظالم، فإذا شككنا رمت واحد من الطلبة شغله، فإذا شككنا هل أنه صاحب الحق سقط حقه بمجرد الاستغفار أو لا، فنجري استصحاب بقاء الحق. وش تقولون شيخنا؟ ببركة جريان الاستصحاب ولا تصل النوبة إلى البراءة، هناك الغيبة من الحقوق وشككنا أنه بأداء أبي التوبة تبت إلى الله سقط الحق أو لا، نستصحب بقاء الحق. الشيخ الأعظم قدس سره يقول لا معنى للتمسك، تصحب أي حق، أي حق الذي ثبت، الحق الذي ثبت إن كانت توبة خف أتابع، أما شيء زائد على ذلك يشك فيه. هل من حق المؤمن، هل من حق المغتاب على من اغتابه أن يستحل منه؟ هل من حقه علي أن أستغفر له؟ ما ثبت الحق، نشك في أصل ثبوت حقا، فالجاري هو استصحاب. خليتنا بعد احنا نصعد اللهجة مو براء جرها، ليشككنا في ثبوت الحق، الجاري هو استصحاب عدم ثبوت الحق، فلم يثبت فلا معنى لإجراء استصحاب الحق. قال والإنصاف، تريد الإنصاف، هذا الإنصاف، لا تجانف في الانصاف، لا تقول كلام، لا تقول حكايه اخرى، والا تكون هذا خلاف الانصاف. ان الاخبار الوارده في هذا الباب كلها غير نقيه السند، واصاله البراءه تقتضي عدم وجوب، سواء قلنا اصاله البراءه تجري سواء قلنا بالشرطيه او قلنا بالنفسيه، تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار إن قلت نجر الاستصحاب، وأصالة بقاء الحق استصحاب. واستصحاب الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، أنا قلت فيها محتملين، شرحت تارة بقاعدة الاشتغال، والشك في المسقطية يكون مقتضى الأصل الفراغ اليقين، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو الاستصحاب. ويصح كلا عبارتين، عبارة المصنف صالحة لكليهما يعني. وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكس تقتضي عدم الخروج من إلا بالاستحلال خاصة. ليش ما قال الشيخ كليهما لمقتضى الاستصحاب مو بس بالاستحلال؟ قالوا أنه لم يذهب أحد إلى مجموعهما، الشيخ ما توهم في الأقوال السابقة مجموعهما، فكأن هذا مجموعهما قام الدليل على بطلانه، فيدور الأمر بين الاستحلال وبين الاستغفار، ولكنه بناء على هذا عندك الاستغفار أيضا محتمل، فكان الأولى أن يقال الاستحلال أو استغفار. ولكن أيضا قالوا لم يذهب أحد إلى أن الاستغفار يقوم مقام الاستحلال، فالكل يقول أن الواجب هو الاستحلال أولا، إنما النزاع هل أن هناك عدل آخر أو لا يوجد عدل آخر. بعضهم قال يوجد هناك عدل آخر وهو الاستغفار، بعضهم يرى هذا العدل ثابت في مورد دون مورد. فالقدر المتيقن الثابت هو شنو؟ الاستحلال. إذا استحل قطعا، إذا أتى بالاستحلال قطعا فرغت العهدة. ياي ما أحد يدعي الاستغفار بدل الاستحلال كأنه الأصل هو الاستغفار. نعم من قال بالاستغفار إما واجب تخييري في عرض الأول مطلقا أو على بعض الموارد، وذاك ما تصل النوبة إليه إذا تحقق الاستحلال، فلهذا قال المصنف إلا بالاستحلال خاصة، لأنه كلاهما منفي، والاستغفار لم أحد يدعي وجوب الاستغفار خاصة دون الاستحلال، فإذا تحقق الاستحلال فإنه فرغت العهدة بلا إشكال. لكن المثبت يرد وأصالة بقاء الحق تقتضي عدم، لكن المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة من ليس إلا الأخبار غير نقية السند، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة لذكر حقوق أخر في الروايات لا قائل بوجوب البراءة منها. همر علينا سابقا رواية الكراجكي دلت على ثبوت الحقوق ولكنها ضعيفة الدلالة لاحتوائها على حقوق أخر لا قائل بوجوب البراءة منها. تفتي عبارة ليش قال بمعنى وجوب البراءة منه؟ تفتي العبارة قال لكن المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة من ليس إلا الأخبار. قالوا إشارة إلى قال بمعنى إشارة إلى أنه دفع إشكال. قد يقول قائل أن المثبت لكونه حق الدليل العقلي لأنه ضل مستدلت بالدليل العقلي. أنتم استدلتم سابقا بالدليل العقلي والدليل العقلي ثبت أن هذا ظلم. الجواب أن الدليل العقلي يقول ظلم تجاوزت الحق. أما ما يقول وجوب البراءة عنه بمعنى الاستحلال أو الاستغفار أو كذا فهذا لو كان ثابت إنما ثابت من وين؟ من الأخ من الأخبار. فنحن نتكلم الآن بحثنا عن وجوب البراءة منه بالاستحلال أو الاستغفار وهذا المثبت له لو كان إنما هي الأخبار وهي غير نقية السند. فإن قلت ما معنى ما ورد في الروايات السابقة بأنه قضي له عليه قضي للمظلوم على الظالم في رواية الكراجكي أن من ظلم أخاه أن هذه الحقوق الثلاثين يوم القيامة يقضى للمظلوم على الظالم فقد يقال عبارة القضاء يوم القيامة للمظلوم على الظالم تدل على أنه هناك حق ومقتضى هذا الحق أنه يرجع الإشكال نجر استصحاب بقاء الحق. يقول هذه الرواية تدل ما معنى يقول ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها لصاحب الحق على من عليها على من عليه الحقوق أو عليه المعاملة معه من لم يراعي حقوق المؤمن. يقول في رواية الكراجكي عندما قال ويقضى له عليه يعني أنه يوم القيامة يعامل معه من لم يراعي حقوق المؤمن وليس بمعنى العقوبة حتى يقال أنه هي الثلاثين حق كلها واجبة يعامل معه معامل من لم يراعي الحقوق مثلا لو راعى الحقوق المستحبة يعامل معه بأنه يعطى له بيتا في الجنة يعطى منزلة في الجنة تمحى عنه بعض السيئات. فهذه الرواية الكراجكي عندما تقول له المؤمن ثلاثين حق ويقضى به يوم القيامة عليه مو معنى أنه المفروغي عن استحقاق لا يستفى من استحقاق العقوبة بل يعامل هذا يوم القيامة معامل أنه لم يؤدي الحق لكن لم يؤدي الحق الواجب أو حق المستحب وهذا لازم ولا تقتضي استحقاق العقوبة. لو كانت تقتضي استحقاق العقوبة لقلنا بأنه تدل رواية الكراجكي على أنه شنو تدل على على هذه أن الحقوق واجبة كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي. المهم أن رواية الكراجكي لا تدل على أن هذه الحقوق شنو سيدنا واجبة. فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة نظير هذا بيان إلى المنفي كونه حقا للناس نظير الحقوق المالية. الحق المالي حق ويجب البراءة حتى تفرغ العهدة لا يخلو عن قوة لأنه لا دليل على ثبوت الحق بأي معنى وجوب البراءة عنه بالاستحلال وإن كان الاحتياط في خلافه بل لا يخلو عن قرب من جهة كثرة الأخبار يعني رجعنا إلى مسألة الاستفاضة مرة أخرى. قال بل لا يخلو عن قرب من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها، بل اعتبار سند بعضها. ليش اعتبار سند بعضها سيدنا؟ الصحيفة السجادية. هذا تمام الكلام في هذه البحث. والأحوط الاستحباب إن تيسر، وإلا شنو؟ فالاستغفار. لا يقول الأحوط. نعم. وإن كان الاحتياط في خلافه، بل لا يخلو الاحتياط من قربه. يعني يقول بالاحتياط مو فتوى، احتياط في محله. ليش ما جزم؟ قالوا لأنه لعله يناقش، لعله لم تتم عنده تمامية دلالة، كما أشناقشنا رواية الصحيفة السجادي، أي ما تم سنده بوحده وحده لا تتم دلالته ما لم يحتضد بالنصوص الأخرى. فلعله لعدم اعتبار دلالة الدعاء، فيكون الإشكال دلالي. فالروايات إذا كانت نقية السند فالموجب هو الاحتياط دون الفتوى، إنما هو للإشكال الدلالي في المسألة. وإلا لو كان ماكو إشكال دلالي كان شنو سيدنا المناسب؟ أن يفتي. وهذا يكشف على أنه عنده مشكلة دلالية، أن روايتك ما تدل بوحدها على الاستحلال. غفر الله لمن اختبنه. نحن نقرأها مو من باب شيخنا الحكاية، نقرأها من باب الدعاء. غفر الله بعيدا كمثل الشيخ، غفر الله لمن اغتابناه ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. الثالث، فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى العام. بيان هذا المطلب، الشيخ الأعظم يتعرض في هذا البحث إلى مستثنيات الغيبة، ومراده من الجواز بالمعنى العام كما تعلمون الجواز المتلائم مع الإباحة بالمعنى الأخص، والاستحباب والوجوب. فقد يقال هذا مستثنى من الغيبة فيجوز الغيبة عنه واجب أو مستحب أو قد يكون مكروه، فإذا المراد من هنا الإباحة بالإباحة بالمعنى العام. وقع الخلاف بين الأعلام المتعرضين لكلام الشيخ أن هذا الاستثناء ما هو مراد المصنف منه؟ هل المراد منه الاستثناء بمعنى العلاج والتزاحم؟ إشارة إلى أي باب؟ باب التزاحم، يعني أن الحرمة فعلية للغيبة ولكن يزاحمها أمر آخر، وبعد حصول التزاحم بين الحكمين الفعليين يقدم الأهم ملاكا على الآخر، فيكون الاستثناء هنا مستثناء موضوعي واستثناء من فعلية الحكم من باب التزاحم. هذا بحثنا سابقا نظيره في أي بحث الكذب. أو أن هذا الاستثناء استثناء من الأدلة، يعني الأدلة قاصرة عن شمول الحرمة لهذه الموارد، أن ما دل على حرمة الغيبة دل الدليل على تخصيص بعض الموارد فنحن نتمسك بالتخصيص. هذا البحث عينه وين ذكرناه؟ في الكذب. أن ما ورد في الاستثناءات في الكذب أيضا ما مر علينا في بحث الولاية على الولاية، قبول الولاية من قبل الجائر، استثنينا موارد، بحثنا هذا المطلب. هل الاستثناء من باب التزاحم أو الاستثناء من باب وجود الدليل المخصص؟ وفرق بينهما على الأول يحتاج أن نبحث على شروط باب التزاحم، والحكم الآخر المقابل للغيبة واجب لمواجب، وهل ثبت أن ملاكه أهم من ملاك الحرمة أو لا؟ وهذا يسمى تزاحم في أي مقام؟ في مقام الفعلية والامتثال. وعندنا تزاحم في مقام الملاك، يعني عالم الجعل. المولى من أول الأمر ما جعل الحرمة تسع مثل هذه الموارد، وهذا مقتضى التخصيص. إذا قال المولى أكرم العالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، معنى هذا المخصص أنه في عالم الجعل الملاك قاصر، ملاك وجوب الإكرام قاصر عن الشمول أي عالم؟ عالم الفاسق. فهل الاستثناء المدعى الآن من قبيل الكشف عن قصور الملاك في عالم الجعل؟ له تخصيص إثباتي كاشف عن القصور في الملاك ثبوتا، أو أن المورد من باب التزاحم؟ اختلف الأعلام في فهم عبائر الشيخ الأعظم. نعم بعضهم يرى استثناء موضوعي، يعني أنه أصلا موضوع الغيبة لا يصدق. نعم هذا أيضا وهو عبارة جامع المقاصد احتملها جمع، لكن احنا كلامنا في الشيخ الأعظم، عبارة جامع المقاصد سيأتي بيانه. الشيخ الأعظم عباراته ما هو الظاهر منها؟ اختلفوا في فهم هذه العبائر بالبيان الذي ذكرنا. الآن نقرأ العبارة، نقرأ العبائر ونرى. قال: فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه من، وظاهر هذه العبارة أن الملاك في حرمة الغيبة هو الانتقاص والتأذي. وأشكلوا على الشيخ أنه لا دليل على أن الملاك هو ذلك، لا دليل على أن الملاك هو ذلك، ولهذا قد لا يسمع الخبر المغتاب باسم المفعول فلا يتأذى، ولكن الغيبة لا إشكال أنها حرام. فلو كانت الحرمة منوطة بتأذيه لكان هذا فرع وصوله إليه، مع أنه لا إشكال في الحرمة وصله الخبر أو لم يصله الخبر. وكذا لا دليل على أن الحرمة لأجل الانتقاص، حتى لو لم يصدق الانتقاص ولا لم ينطبق الانتقاص الغيبة حرام بالأدلة، فهذا الملاك محل إشكال، الغيبة بعنوانها حرام. فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب كحفظ المؤمن، أنا أغتاب حتى أحفظه، فهنا قد يقال أصلا ما تحقق مناط الحرمة، فيكون الخروج خروج تخصصي، لأن حرمة الغيبة منوطة بالتأذية، يعني الأذية أو الانتقاص. ومن الواضح أنه المرتكز العرفي إذا التفت إلى ملابسة حفظ المؤمن هل يقال انتقاص؟ لا يقال انتقاص، ولا يقال تأذية، بل يستأنس المؤمن إذا رأى أنه اغتابه لأجل أن يحفظه. فهنا قد يقال نكتة التحريم أصلا لا تجري في المقام أو بالفتح، أو بالفتح مصلحة راجعة إلى المغتاب بالفتح، مثل استرجاع حقه، مثل استرجاع حقه. أو ثالث، من ثالث؟ المستشير، فهذه مصلحة ترجع إلى المستشير. دل العقل، شوف العبارة الآن، إذا شفت العبارة الأولى هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب قد يقال ما يتحقق انتقاص المؤمن أو تأذيه، لكن أو ثالث المستشير، إذا كان مستشير خب النتيجة التأذي يتحقق من حق التأذي، والانتقاص يتحقق أو لا يتحقق الانتقاص والتأذي. بل قال الشيخ دل العقل أو الشرع على كونها أعظم، فهذه العبارة تتناسب مع باب التزاحم، لأنه لاحظ المصالح. دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين. وشيخنا أقوى المصلحتين قالوا فرع وجود المصلحتين والحكم الفعل النهائي على طبق الأقوى، هذا كل شيء تناسب مع أي باب؟ باب التزاحم. كما هو الحال قال في كل معصية، فإذا ماكو خصوصية في باب الغيبة فنحن ما ندعي أن هذا استثناء من تخصيص وجهة روايات، لا. كما هو الحال في كل معصية كالكذب كالنميمة من حقوق الله وحقوق الناس، وقد نبه عليه غيره. لا يقبل ظاهر عبارة المصنف قريب كبير أنه من باب التزاحم. قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة أن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن. هنا حل إشكال قلنا لا، حتى لو ما قصد ذلك عنوان محرم، الغيبة محرمة ليس عنوانا قصدية، قصد أو ما قصد هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس به. وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم. ليش لا يحرم؟ ظاهر عبارة جامع المقاصد أنه الحرمة منوطة بقصد الهتك أو التفكه، وإذا كان لغرض صحيح فهو ليس بحرام لعدم تنقح موضوع الخارج تخصصا، وليس هذا من باب التزاحم. عبارة جامع المقاصد ليس من باب التزاحم، من باب الخروج التخصصي عن دليل الحرمة، لأن الحرمة منوطة بقصد التهتك والتفكه كنصح المستشير والتظلم وسماعه والجرح والتأليل وغير ما ادعى نسبا ليس له، لا له، والقدح في المقالة هي مقالة باطلة خصوصا في الدين. ظاهر عبارة جامع المقاصد أن هذه الموارد خارجة من دليل حرمة الغيبة لأن الغرض صحيح. وفي كشف الريبة اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشر لا يمكن التوصل إليه إلا به. هذه عبارة تناسب مع وين؟ تزاحم. لا يمكن التوصل به إلا إليه، فهذه عبارة أقرب إلى التزاحم. وعلى هذا فموارد الاستثناء لو كان يريد التخصيص سيدنا بدليل يكون منحصر أو منحصر، لو كان يريد الشيخ العظم التخصيص والأدلة الإثباتية منحصر، يقول الشيخ فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، هذه تناسب مع أي باب؟ باب التزاحم. نعم الظاهر استثناء موضعين، هذا تخصيص، إذا ما تقدم يدعى أن هذا من باب التزاحم، الآن يدعى من باب التخصيص. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحتين، مع أنه لا توجد مصلحة لكن يجوز الغيبة من باب الدليل الخاص الذي دل على جواز غيبة شنو؟ هذين الموردين، المورد الأول الفاسق والمورد الثاني ما هو؟ تظلم، نعم المظلوم، فهذين موردين وهذا تخصيص. المورد الأول التجاهر بالفسق، حيث إنه وإن صدقت عنوان الغيبة وأنه هذا البلي غيبة، إلا أنه لا حرمة لمن تجاهر بالفسق، فيجوز أن تكشف لشخص لم يطلع على ذنبه أن تظهر له ذلك، لأن هذا متجاهر بالفسق. وهنا وقع كلام مر علينا سابقا، أصلا هل هذا خروج موضوعي بالدقة أو خروج حكمي؟ فإن بنينا على أن المسألة انحلالية فقد نفترض شخص متجاهر بالفسق ولكن شخص لم يطلع على ذنبه، فلو أظهرته إياه فيكون غيبة لكنه خرج من دليل حرمة الغيبة بالتخصيص والاستثناء، فهنا يصح أنه الاستثناء من باب التخصيص. وأما لو قلنا أن المدار ليس الانحلال، المدار على العرف النظر العرفي، إذا النوع العام هذا متجاهر بالفسق ويكون في معرضية الاطلاع العام، فليس هذا أصلا بغيبة حتى لن لم يطلع عليه فلان وفلان، لأن هذا متجاهر بالفسق، فيكون هذا الخروج خروج. ولا يصدق عرفا كشفت ما ستره الله عليه، وهو يتجاهر بفسق بفسقه، لا يصدق أنه كشف ما ستره الله عليه. ولهذا على أحد الاحتمالين تخصص، على أحد الاحتمالين تخصيص. وعبارات المصنف هنا نوعا ما مضطربة، خلنا نقرأها. قال: ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. هذا ظاهر العبارة استثناء شنو سيدنا؟ لا، لا يكره ذكره بالفسق أصلا، موضوعي، لأن الغيبة هو أن تذكر أخاك بما يكره، وهذا الذي متجاهر بالفسق ولا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق، فلا يصدق عليه عنوان ذكرك أخاك بما يكره، فهذا خارج عن الغيبة ما هو موضوعان. ولكن نوقش الشيخ بأنه حتى الفاسق المتجاهر بالفسق قد لا يقبل أنه يذكر ذلك بين الناس، لأن فسرنا ما الموصول أحيانا بمعنى الكلام أن يكون معرض للألسنة، المرأة الغير محجبة تتجاهر بعدم الحجاب ولكن لا تقبل أن تذكر بذلك بين الناس. فإذا مجرد أن يكون الشخص متجاهرا بفسقه لا يعني أنه لا يكره ذكره بل بالفسق، فلا ملامزة بين المطلبين، فهذه الدلالة استدلال غير تام. نعم، لو كان ذكره بالفسق في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة. هذا الشيخ العظم قد يقول قال بل يكرهه، لكن يكره من أي باب؟ المذمة. ولو نعم لو كان، لو ما هو اسم كان سيخنا شيخ مرتضى؟ اسم كان لو كان ذكره بالفسق في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، كما لا يحمر لا يحرم لعنه لعدم حرمته. نحن نقول شيخنا بالنتيجة لا ملازمة بين أن الشخص متجاهر بالفسق وأنه لا يكره ذكره بالفسق، لا يحرم أيضا من باب الآخر. نعم نعم نعم. وقد تقدم هذا نقطة أخرى، نقطة أخرى للخروج الموضوعي. وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب، مع أن المتجاهر بالفسق ليس مستور، قلنا هذا مبني على ما معنى المستورية؟ انحلالية أو غير انحلالية؟ على مبنى صحيح، على مبنى غير صحيح. أنا قاعد أقرأ وأعلق إن شاء الله واضح. وقد ورد الأخبار المستفيضة، هذا استثناء، هذا تخصيص. لو سلمنا الآن أن موضوع الغيبة متحقق في المتجاهر بالفسق، وأن هذا كشف لعيبه على من لم يطلع عليه ويكره ذكره بالكلام، إلا أنه يدعى أن الرواية دلت على جواز الغيبة، ما هي هذه الرواية؟ قال: وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر، منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم، هذه الرواية في سندها أحمد بن هارون، وأحمد بن هارون لا توثيق له إلا من باب أنه شيخ الصدوق وقد ترضى عنه. هذه الرواية تماميتها مبني على وثاقة أحمد بن هارون شيخ الصدوق وقد ترضى عنه. إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، فإذا واضح ولا غيبة له، تجوز الغيبة.
وقوله يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله بحثها سندا ودلالة. من ألقى جلباب الحياء فلا غيب، فيها احتمالان، ما معنى إلغاء، ما معنى إلقاء جلباب الحياء؟ يأتي إن شاء الله، يأتي الكلام في هذه الروايات التي تدل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق. صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.